برنامج برعاية شركة الأفكار السعودية للتنمية، المبدعون للدراسات والأبحاث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة فتوى، هذه الفتوى عبارة عن قصة نقف عندها في هذه الجلسة المباركة، وهي القصة المعروفة بقصة صاحب الشجة أو قتلوا قتلهم الله. عادة المحدثون يضعون ما يسمى بأطراف الأحاديث، مثل أطراف المسانيد وأطراف الأحاديث، يختارون أي عنوان، مثل حديث النية، ويقصدون به حديث إنما الأعمال بالنيات. فنحن حينما نقول قصة صاحب الشجة أو قصة قتلوا قتلهم الله، يصبح معروف لدى ذهن على الأقل المطلع الشرعي أننا نقصد بذلك القصة، قصة الصحابي الذي ذهب في غزوة وكان مصابا وأصابته شجة أو جراحة، ثم استشار أو سأل الصحابة رضي الله عنهم بعدما احتاج إلى الاغتسال، فأمروه بأن يغتسل في يوم شديد البرد، ومات من جراء ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا قتلهم الله على سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. طبعا الحديث هو يعني مربط الخيل المسومة في هذا المجلس، سواء فيما يتعلق بسناده أو متنه.
والجميل يا شيخنا إذا تأذن لي، هو في مطلع حديثك وذكرك الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا يذكرني باستهلال المحدثين في كتبهم والبدء بحديث النيات لأنه مبنى الأعمال.
نعم.
ومن الجميل أن سلسلة هذه القصة تبدأ بحديث نبوي حكم النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الفتاوى وحكم عليها وصوب الخطأ الواقع فيها، وهذا إن شاء الله يعني هو استهلال مبارك نستلهم من هذا من 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 هذا الخبر النبوي الشريف وما فيه من عظات وعبر ودروس، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم سلط الضوء على أماكن الخطأ فيه. أتصور أن هذه هي إن شاء الله من الاستهلال المبارك أن تكون أول تلك القصص، هي قصة فتوى وقعت لبعض الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم توجيها وتعليما وحثا وتنبيها.
وأعتقد أنه يعني قد يكون أمامنا إن شاء الله في المستقبل عدد كبير جدا من القصص سوف نتجاوز فيها يعني مراحل تاريخية عديدة حتى نصل إلى الظروف الحاضرة. لكن كما تفضلت أن نبدأ بقصة نبوية، فهذا تسلسل تاريخي، وهو أيضا سيمكننا من الوقوف على بعض المعاني والمقاصد والإرشادات النبوية في هالحديث يعني، واللي طبعا صيغته تقريبا هي كما ذكرنا، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفي أن يقول بيديه هكذا، وذكر صلى الله عليه وسلم التيمم أو يكفي أن يتيمم، وفي بعض الآثار أن يعصب على جرحه خرقة أو يعصر ويمسح عليها. نعم. تقريبا هذا مثل الحديث أخي عبد الرحمن.
خلنا يعني نبدأ بذكر بعض يعني ما قيل فيه من جهة الإسناد، لأن الحديث وقع في إسناد اختلاف كثير.
نعم. نعم.
رواه أبو داود من حديث الزبير بن مخارق عن عطاء جابر
مخيريك
بن خريق الزبير بن خريق.
نعم. عفوا. عن عطاء عن جابر. وقال الدارقطني أنه أصح ما في الباب، وإن كان الزبير ليس بالقوي. ورواه الأوزاعي واختلف عليه، فروي عنه موصولا وروي عنه يعني منقطعا، وقال مثل الدارقطني والبيهقي ان هذا اصح
يعني.
وعلى كل حال فهو روي
في روايه ان الحديث عن ابن عباس
عن جابر، وعن
في روايه اخرى انه عن جابر،
وروي من طريق اخرى،
والحديث مروي موصولا ومروي مرسلا. والذي يبدو والله اعلم ان طبعا اكثر اهل العلم صححوا، كما تجد مثلا ابن حبان
وابن السكن
ابن خزيمه ابن السكن الحاكم في المستدرك الذهبي في التلخيص،
وخاصة أصل الحديث
أصل القصة
نعم. لكن القدر الأخير الذي
يعني، يعني بمعنى أنه مثلا الحديث المتعلق بالقصة يكاد أن يكون ثابت، حتى الشيخ الألباني مع أنه لما ذكر تصحيح ابن السكن قال هذا من تساهله، لكنه هو آل إلى أن يحسن الحديث في مواضع أخرى. ويمكن يحمل الكلام في الجملة على أن محل الإشكال في الحديث الذي قد لا يثبت هو موضوع التيمم أو موضوع المسح على الجبيرة.
هذا هو موضوع
أي. وطبعا هذه قضية فقهية فرعية ربما لا تعنينا كثيرا في هذا المجلس، لأنه نحن لسنا بصدد الآن تقرير حكم المسح على الجبيرة،
هذا موضع الشاهد
أي أو حكم التيمم، وإنما موضع الشاهد عندنا هو
استلهام الدروس
نعم. فهذا ما يتعلق بسند الحديث وما يتعلق أيضا ب يعني تخريجه الحكم عليه.
لذلك القدر المحفوظ يا شيخ من الحديث قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإن الشفاء العي السؤال. ورد في بعض الروايات عند البيهقي أن الرجل يعني لما أصابته الجنابة فسألهم هل له رخصة، فقالوا لا نجد لك رخصة، فالرجل اغتسل استجابة لفتواهم فمات. ورد في رواية أنه اغتسل فكز فمات. قالوا كز هنا مأخوذ من الكزاز، والكزاز هو مرض يصيب الإنسان،
كزاز هكذا
بضم الكاف يصيب الإنسان إذا كان في برد شديد فأصابه ما يشبه التشنج باللغة المعاصرة، فكأن الرجل أصيب والله أعلم بنوع من الجلطة أو ما يشبه الجلطة بالعرف الطبي المعاصر.
نعم، خصوصا أنه في برد في اللغة العربية في الغالب تكون بهذا الشكل، الكزاز مثل الزكام، الصداع، السعال.
نعم.
الكزاز اي نعم هذا
ورد في الجذام،
في بعض الروايات انه ان لحمه ترى،
انه كان بجدل
نعم. كان في جدل فلما اغتسل ترى لحمه.
واذا الرجل الخلاصه ان الرجل
انه كان مريضا
يعني من اهل الرخص.
نعم.
وهنا يعني موطن الاشكال ان هؤلاء الناس والذين سالهم، قال جابر يعني سال بعض اصحابه فكانه لم يسال ناسا من اهل العلم ربما والله اعلم، ولذلك هؤلاء يعني ما راعوا هذه الحاله التي تحتاج الى ترخيص وتيسير، وانما اخذوه بالعزيمه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حملهم مغبة هذه المشكلة، ووصفهم بأنهم قتله وأنهم قتلوه، ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلهم الله سبحانه وتعالى، فكان فيه تغليظ وتشديد عليهم وتحميلهم مسؤولية هذه الفتوى الخاطئة التي أهدرت دما حتى وإن كانوا لم يقصدوا، لكن المهم أن هذه الفتوى لم تستكمل حظها ونضجها العلمي، ولذلك يعني دعا عليهم.
نعم.
ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو على من يخطئ في اجتهاده مثلا،
وإن كان هذا الدعاء أنت يا شيخ ربما يحمل على محمل شيء من التغليظ وشيء من التخطئة لهم، وليست
ليس على ظاهر الدعاء،
وليس على ظاهره. ولهذا يقولون ألم ترى أن العرب تقول عند الغضب قاتلك الله ولا تقول ذاك من قلى، فأحيانا هو سياق أشبه بتيبة يداك أو ربما رتبة أعلى من هذا، لكنها لا تصل إلى أن يكون المراد هو ذات عين الدعاء، إنما هو لون من توبيخهم وبيان خطائهم، وهو أيضا كما ذكر فضيلة الدكتور هو محل الشاهد، فقه القصة، ما هو موطن الخطأ، كيف وقعوا فيه، ما هو الواجب عليهم فعله في هذه الحالة لكي لا يقعوا في مثل هذا الخطأ الذي ترتب عليه صورة من الصور الخطيرة، والتي هي كان جزء منها في حديثنا في الحلقة الماضية ترتب عليها قتل لنفس وتسبب. فجيد تسليط الضوء على مثل
هذا. يا شيخ يؤكد سلمك الله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس كلهم علماء، معروف أن الصحابة منهم علماء منهم مجاهدون منهم عباد منهم قراء، فلا يلزم أن يكون صحابي يعني أن يكون عالما بكل ما جاء في الشريعة.
نعم.
ولكن هذا يدل على أن الناس بطبيعتهم إذا رأوا الرجل الصالح سألوه، وربما هو لا يكون من أهل العلم في ذلك.
يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه يقال أنه كان في آخر عمره يصلي بالناس فيقرأ بقصار السور ويقول شغلني الجهاد عن القرآن.
نعم.
والشيء الملفت أنه في الحديث لم يأتي ذكر لهؤلاء الناس، وهذا ما يسميه المحدثون بالمبهمات، وصنف فيها المبهمات والمستفاد من مبهمات المتن والغوامض الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي الغوامض، يعني أحيانا لا يكون هناك مصلحة في أن يحدد من هؤلاء. ولعل هذا فيه لفتة جميلة وإن كان يتعلق هنا بالألفاظ، لازلنا في ألفاظ الحديث، لكن في معنى جميل أنه أحيانا قد يكون مثلا الفتوى حينما يكون فيها خطأ أو مأخذ، ليس من الضروري حينما تعالج الفتوى تكون مضطرا إلى معالجة الفتوى أو نقدها أو ردها تفنيدها، ليس من اللازم أن تقول فلان أبو فلان أو قال كيت وكيت. إذا كان يغني ويكفي أن تعالج الفتوى ويبين جوانب التحفظ عليها أو مخالفتها للحق من دون أن يكون في حديث عن شخص
تنسب ما تنسب
حفظ مكانة الشخص نفسه، تجنب أيضا إثارة الناس الذين قد يحبونه أو يتعلقون به وقد يرفضون الحق إذا كان هذا الحق في مقام المناكفة أو الرد عليه، حفظ العلاقة القائمة بين طلبة العلم والعلماء والأهل الفسوة،
فسح خط الرجعة له لكي يعني يعود إلى
فسح خط الرجعة لكي يعود. كل هذه معاني ممكن تستفاد من قضية أنه لم يحدد من هؤلاء الناس. وخيل كما ذكرتم بعض أصحابه، ويمكن يكون أنه سأل الناس القريبين منه ولم يذهب يسأل مثلا قائد السرية، لأنه عادة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعين على السرايا، يعني أحفظهم لكتاب الله وأكثرهم معرفة بالعلم.
لعل شدة النبي عليه الصلاة والسلام في العبارة في الحديث تشير إلى أن الحادثة ناقضت أصلا من أصول الشريعة، وهي رفع الحرج. الشريعة جاءت برفع الحرج عن عما قد يصيب الإنسان من شيء من الشدة أو المرض أو الضنك، فاشتد الخطاب لاشتداد الأمر على معارضة لأمر بعث به صلى الله عليه وسلم، بعث بالحنفية
إنما بعثتم ميسرين.
نعم، فلذلك اشتدت العبارة حتى يدرك الآخرون أن أي مسألة تتعلق بحياة الناس ودماء الناس ليس بالأمر الهين الذي تكلم فيها من ليس لديه استيعاب كامل للمسألة أو ليس إحاطة كامل
بكل ما كان فيه يعني مشقة على الناس، كان صلى الله عليه وسلم يغضب فيه غضبا يعني شديدا، مثل في قصة معان غضب غضبا يعني جدا شديدا لما أطال معاذ الصلاة وجاء الرجل يشتكي وقال فتان أنت يا معان. فواضح أن هذا الأصل وهو التيسير على الناس ومراعاة أحوالهم بما لا يناقض مقصود الشارع، هذا من أهم ما ينبغي على الإنسان.
والنصوص متضافرة على هذا المعنى في كلام الشافعي، إذا ضاق الأمر اتسع، وكان محل استقرار
أصبحت قاعدة،
فهي تتضافر في خدمة هذا المعنى. ولعل أنا في تقديري أنه ربما يكون أبلغ من مجرد ميلهم إلى التشديد دون رخصة، أن المسلك الذي سلكوه في الحكم بدون علم هو محل التبغيض من النبي صلى الله عليه وسلم والتشديد عليهم، لأنهم كان بوسعهم أن يسألوا، كان
بوسعهم قال هل سألوا.
نعم.
فلربما كان الدلوف إلى مبحث أهمية التعلم، ومن أوجه التعلم سؤال أهل العلم.
يعني لو سمحت دكتور أحمد، يعني في موضوع اليسر والرخصة، الحديث الصحيح أن الله يحب أن تؤتى رخصه عند أحمد في المسند، إنما بعثتم ميسرين. يعني أنا فعلا لفت نظري الملحظ الذي ذكره أبو أسامة، أنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان هديه دائما الرفق بالناس. يعني قصة الأعرابي اللي تكلم في الصلاة قال ما كهرني ولا زجرني ولا نهرني وما رأيت معلما أحسن تعليما منه عليه الصلاة والسلام، والعربي الذي
دخلت المدينة
بال في المسجد
واللي يقول دخلت المدينة وما بين لابتيها أبغض إلي من محمد، وخرجت وما بين لابتيها أحب إلي من رسول الله.
نعم، وحتى اللي أتى زوجته في نهار رمضان وجاء يعني في حالة من الخوف
وعاد ضاحكا،
وما زال حتى يعني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ضرب رقبته وقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني أو شيء من هذا القبيل، أو لا أملك إلا هذه الرقبة.
في صورة متجسدة أبلغ من هذا في الشمائل في الترمذي، كان كل جلسائه صلى الله عليه وسلم يحسبون أنهم أعز الناس عليه. هي صورة طبعا تخرج عن نصنا لكن عن موضوعنا بالذات، لكنه يعني من باب الحديث بالحديث يذكر كيف كان صلى الله عليه وسلم هينا لينا محبا متوددا لكل من يحيط به.
فتستغرب أنه كيف سبحان الله، يعني وإنك لعلى خلق عظيم، يعني تجد الآن عندنا يعني حادثتين على الأقل، وأعتقد أنه أكيد تستذكرون أكثر منها. يعني الحادثة الآن يعني قتلوه قتلهم الله، فحكم عليهم بالقتل وإن كان لم يطلب منهم الدية ولم يؤخذهم مؤاخذة القاتل، لأن المقصود هنا على سبيل المجاز أنهم تسببوا في قتله. الرجل كان مصاب بالجدري إن صحت الرواية، وفي جراحة والبرد الشديد، لكن يعني هم أحد الأسباب في أنهم حملوه على الاغتسال. زيد على ذلك، هذا أمر هو الأصل في الشريعة، أنه يؤمر بالغسل لمن كان عليه جنابة، وهم التزموا بما هو واجب أصلا ويعني اجتهدوا في ذلك. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول قتلوه ثم يدعو عليهم يقول قتلهم الله.
دعنا اسم هذا نعرف الشيخ لماذا دعا عليهم هذا الدعاء الغليظ ولماذا غضب هذا الغضب، لكن بعد فاصل قصير.
استعد لأسرع انترنت، احصل على برودباند في البيت فقط ب 85 ريال شهريا.
هذا البرنامج برعاية شركة الأفكار السعودية للتنمية، المبدعون للدراسات والأبحاث.
نعم،
فيعني أنا أقول أنه التشديد في هذا الحديث بما فيه من الدعاء عليهم قتلوه قتلهم الله، يعني هل معنى القتل هنا هو مثل ما تفضلتم أنه عقرى حلقة أو تربت يمينه أو جاري لغة العرب؟ هذا في تخفيف، أو حتى خطر في بالي معنى آخر أنه الدعاء هنا لأنه يعني من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه احتواء الناس، حتى الدعاء بالقتل في حقيقة الأمر وليس شرا محضا، قد يكون أن يقتلوا شهداء في سبيل الله أو ما أشبه ذلك من المعاني، لكن الذي لا يختلف عليه أنه كان المقصد إظهار العتب.
نعم.
والمؤاخذة عليهم.
نعم.
وحديث معاذ بن جبل يعني في الحديث الصحيح لما قال غضب النبي صلى الله عليه وسلم أو ما رأيته غضب في موعظة قط أشد منها.
عجيب، حديث عجيب
حقيقة فعلا، يعني يؤكد فعلا أنه قد نستطيع أن نقول إذا كان عموم الناس قد يغلب عليهم التساهل ويغلب عليهم التفريط، فإن الفقيه والمفتي قد يغلب عليه ضد ذلك أحيانا، ولهذا يناسب في أمر الشارع أن يكون التحذير الشديد من ذلك لما فيه من الفتنة على الناس، حتى في أمر تعبدي كما ترى الآن ومتفق مع الأصل، لكنه غفل عن جانب الرخصة وعن جانب المصلحة والحفاظ على حياة الآخرين. يعني
الشيخ يؤكد هذا ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنه ما خير بين أمرين صلى الله عليه وسلم إلا اختار
أيسرهما
ما لم يكن إثما. فإذا هذا منهج كان يعني صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا من الدين، التيسير في موطن التيسير هذا دين، وخلافه ضد ما جاءت به هذه الشريعة. فيها أيضا شيخ لفتة حفظ الدماء، يعني لما وصل الأمر إلى أنهم سفكوا دما أو تسببوا نعم، هذا أيضا جاءت الشريعة بضده بكل النصوص إلا في بحقه من الإسلام. حديث أسامة مع أنه حب النبي عليه الصلاة والسلام ومن أقرب الناس إليه، ومع ذلك لما قتل ذلك الرجل في المعركة وبعدما شهد أن لا إله إلا الله قال له يا أسامة أقتلته بعد أن شهد أن لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها تخوفا، ما قالها رغبة، قال أشققت عن قلبه؟ ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ فلا زال به حتى قال ليتني لم أسلم إلا في ذلك اليوم. يعني إذا انظر
شوف يعني أسامة رضي الله عنه سابقته العظيمة وبلاءه العظيم، يعني في تلك اللحظة تمنى أن يخرج منه بالكفاف وأن لم يكن أسلم إلا في ذلك الموقف.
نعم.
ومن شخص كان يدخن في المسلمين.
نعم.
ولما يعني تمكن منه قال لا إله إلا الله، ومع هذا عظم دمه واشتدت حرمته وغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد وعاتبه وتمنى لو لم يدخل في الإسلام إلا هذا اليوم. فكيف بفتوى قد تسوغ لأي صورة من صور سفك الدماء، انتهاك الحرمات، اعتداء على الأموال بأي صورة تحت أي مصوغ أو أي شبهة؟
نعم، الإخلال باستقرار الناس ووحدة الناس وأمن المجتمعات، إن هذه من مقاصد الشريعة. يمكن يعني لو أردنا نعبر تعبير أشمل من الفتوى لقلنا إنه هالحديث ومثله كثير، قصة أسامة ونصوص كثيرة تؤكد انحياز الإسلام لجانب الحياة بشكل سافر. يعني على سبيل المثال وقصة يعني الآن في القرآن الكريم لما ربنا سبحانه يقول إلا من أكره وقلبه
مطمئن
بالإيمان، وقصة عمار بن ياسر رضي الله عنه وكيف أنه كان يعني يمر ثمر الحشرة فيقولون هذا إلهك من دون الله فيقول نعم، ويقول يا رسول الله لما قال له ما وراءك؟ قال شر ما زالوا بي حتى. قالت كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا
فعد.
ويكاد أن يكون المفسرون متفقين على أن هذا سبب نزول الآية الكريمة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فانظر كيف أنه حفاظا على الحياة حتى الإنسان قد ينطق بكلمة الكفر
يا سلام.
إذا كان في حالة إكراه.
ولذلك قصة عمرو بن العاص يا شيخ، لما أجنب وما رضي بالغسل وتيمم ونزع بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعجبه هذا الفهم
مع أنها الناس عاتبوه يعني صحيح. كأنهم اتهموه بالتساهل.
هم الجماعة الأولى الذين أفتوا ذلك الرجل يعني كان من ذلك الفريق،
ويبدو أنه
يعجبه مثل هذه
يعني قول بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزر هؤلاء مثل أصحاب صاحب الشجة. يبدو لي أن هذا الكلام يحتاج توجيه، لأنه مجرد قوله قتلهم الله هذا نوع تعزير. يعني إذا قلت لشخص على الملأ قتلهم الله هذا نوع تعزير بالقول، والفقهاء يقسمون التعزير إلى تعزير بالقول بالفعل
بالتوبيخ هو نوع من التعزير.
هو نوع من التعزير، ولذلك يمكن أن يكون هذا أصلا في تحميل الإنسان يعني مغبة ما يقوله إذا كان يقوله من دون يعني دليل أو حجة، أو ترتب على قوله من المخاطر ما لا يعني يقبل شرعا كسفك الدماء أو خلخلة الأمن مثلا، حتى وإن كان يعني من الناس من المعروفين بالخير والزهد والورع والتقوى، هذا لا يكفي حتى يجمع إليها مراعاة مصالح الناس
من هنا الصحابة. ومع هذا يعني ما يعني كان ذلك مانعا من توبيخ النبي صلى الله عليه وسلم لهم ومن وصفه لهم بالقتل، يعني الصحبة هي من أرفع الرتب في
من هنا ثبت حرمة بإجماع العلماء حرمة أن يقول إنسان في دين الله ما لا يعلم، وأن يقول على الله بلا علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم
الكذب، لأن هذا تنتهك به الأعراض وتسفك به الدماء. بل إذا تكلمنا عن المقاصد الخمسة ونحن في الفتوى نحاول أن نستوعب أمر المقاصد، فتجدنا الحياة، الحفاظ على الحياة على النفس، هذا من مقاصد الشريعة الأساسية العظمى باتفاق العلماء واتفاق الأصوليين. وكذلك الحفاظ على الدين هذا من المقاصد. فهذه المعاني يعني تصب في باب أنه الله سبحانه وتعالى أراد أن يعني أن نحب الحياة ونحب الدين، وأن تكون الحياة هي يعني ميدان من ميادين الابتلاء وميادين التعبد بالدينونة. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله، والحديث الآخر لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فهنا تلاحظ مثلا كيف أن الانحياز للحياة وأن لا يكون الدين نقيض للحياة، بل بالعكس الدين هو اللي يزيد الإنسان حبا للحياة. كيف لا يحب الإنسان الحياة وهي تقربه إلى الله، يعمل فيها بطاعة أو يأمر معروف أو ينهى عن منكر أو يبر والدين أو ينصح لقريب أو جار أو محتاج.
نعم، تأكيدا لهذا الأمر الشيخ لعلنا نذكر ميل النبي عليه الصلاة والسلام لرأي أبي بكر في أسارة بدر في أنهم يفدون ولا يقتلون كما هو رأي عمر، وإن كان جاء القرآن تأكيدا لقول عمر، لكن كان الرسول مال إلى رأي أبي بكر لأن فيه إبقاء للحياة لعل الله أن يهديهم ويجعلهم يهتدون ويدخلون في الدين.
هو الإسلام يعني متشوف إلى إزهاق النفوس، ولهذا شرع الفداء ويعني شرع وجوها أخرى بدل
في قصة أبي بكر. يعني أنا عندي تساؤل يعني وجهة نظر ما أدري يعني تقييمكم لها، يعني إنه كثير ما نسمع أنه الله عز وجل أنزل العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان نبيا أن يكون له أسرى. فهل كان رأي عمر في النكاية بالأسرى هو الأفضل، أم كان رأي أبي بكر ورأي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي يعني توجهت إليه رؤيتي أنه لا، رأي عمر الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل ولم يعاتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
رأي أبو بكر.
أبو بكر رأي أبي بكر نعم. رأي أبي بكر في الإطلاق والمن عليهم. وإنما العتاب جاءه في الأسر نفسه لأنهم كانوا مقاتلين، فجاء الأسر العتاب لماذا تأسرونهم هم في الميدان اقتله لأنه هو يقاتلك وقد شهر السيف في وجهك. فالله سبحانه وتعالى قال ما كان لنبي أن يكون له
أسرى.
والآية الأخرى فإذا لقيتم الذين كفروا
فضرب الرقاب
طبعا لقيتمهم في المعركة معروف
نعم.
فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. إذا شد الوثاق الذي هو الأسر يكون بعد مرحلة الإثخان وليس قبلها
نعم.
فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعده وإما فداء. إذن إذا أوثقتهم هنا الله عز وجل لم يذكر القتل
صحيح.
وإنما ذكر المن أو الفداء. ولهذا نقل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون قتل الأسير نقله غير واحد من الفقهاء. فالبعض يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام عوتب في أخذه برأي أبي بكر وقال كاد أن يصيبنا في خلافك شر يا ابن الخطاب ما هذا فيه نظر. والأقرب الذي يعني أميل إليه ما أدري يعني تعليقكم أو رأيكم فيه يعني
لعل الواقع شيخ يثبت ما ترى أنه هذا الذي يعني ثبت أن الرسول ما قتلهم لأن الآية جاءت بعدها أو قبلها فإما من بعده وإما فداه وهذا الذي وقع لم يغير الحكم بأن عمد إلى رقابهم فقتلهم بل مضى الحكم الذي مال إليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد على أن هذا لو كان نازع أمرا ما أراده الله لا أمر بتغيير الحكم كونه مضى يدل على أن هذا هو الذي أراده.
وأيضا هو الآية نفسها لم ما كان لنبي أن يكون له أسرى يعني هو عاتبك لماذا يكون لك أسير ولا إذا أسرته وقيدته انتقل هنا من كونه محارب إلى كونه أسير حرب
نعم.
هنا له أحكام جديدة تخصه يعني
صحيح.
يعني القصة سياقها كأنه محتمل السياق العام يعني لو أخذناه من أولها إلى آخرها باختيار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم اتجاه الآيات التي نزلت كأنها رجحت قول عمر على قول أبي بكر
نعم.
مثلا فتحتاج إلى نوع تأمل والكلام هذا وجيه جدا
لكن
في تطبيقات أخرى جميلة أيضا للفقهاء في الانحياز للحياة ويمثلون بأمثلة كثيرة مثلا حينما تتعرض مصلحة جزئية لحفظ الدين ومصلحة جزئية لحفظ النفس فيكون تقدم حفظ النفس على حفظ الدين إذا كان الكلام في الجزئي مثلا واحد يصلي واعترضته حية مثلا أو عقرب قال يقطع الصلاة ويقتل الحية هنا فيه يعني تأجيل
أو يقتلها ولا
ويبني على
صلاته ولا يؤثر
إذا أمكن
على
إذا أمكن
إذا أمكن نعم.
لكن إن عند التعارض عند التصادم تؤجل المصلحة الدينية خاصة أنها لا تفوت ولا يعني
بل ليست عليه الضرر قالوا حتى لو رأى أعمى أجازوا أن يقطع الصلاة قالوا لو رأى أعمى يريد أن يسقط ليس الضرر عليه
نعم.
لكن رأى أعمى يريد أن يسقط في حفرة أجازوا له أن يقطع الصلاة
أوجبوا عليه
نعم. يعني هذا شيء جميل هذه إشراقات وتجليات يعني رائعة يمكن تجعلنا يعني ننتقل إلى جزئية في الموضوع نفسه وهي قضية أنه الآن في هذا السياق النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاتبهم وقال قتلهم الله لا سألوا إذ لم يعلموا بينما في مواقف أخرى مثل قصة عدي بن حاتم لما يعني جعل عند رأسه خيطين أبيض وأسود وصار ينظر فيهما ويأكل متأولا قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بياض النهار وظلمة الليل إن وسادك إذن لعريق. وفي حالات عديدة في السنة النبوية لم يكن فيها يعني شدة من النبي صلى الله عليه وسلم بنفس القدر الذي نجده الآن. فهنا السؤال يعني ما هو الفارق بين هذا وهذا ولكن أنا أقول قبل ما نجيب على هذه إحنا قاطعناك قبل قليل
أنا أريد أن أنتقل إلى هذه الفكرة من وأريد أن نعود إلى ذات الواقعة ونتخيل أنفسنا جلوسا في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف سنتلقى هذا الدرس ماذا سنفهم من هذا التوبيخ الشديد لأقوام احتاجوا إلى جواب على مسألة نزلت بهم فتوجهوا إلى رأي لم يكن لديهم علم وكان السؤال ممكنا وكان أهل العلم شهودا كيف سيتلقى الحاضرون هذا الدرس كيف سيقبل الحاضرون على سؤال أهل العلم عندما يحتاجون
خلنا نكمل هذا المشهد بعد هذا الفاصل فاصل ونكمل المشهد مع الدكتور أحمد
دائما إذا بدأ الدكتور أحمد الحديث أخذتنا في فاصل
راح أنه مقصود
ذاك الله
منتقل محسود يا أبو
البرنامج برعاية شركة الأفكار السعودية للتنمية، المبدعون للدراسات والأبحاث.
ما أشرنا إليه في مطلع في قبل الفاصل حول المشهد، مشهد الحضور
الصحابة
رضي الله عنهم، كيف سيستفيدون، كيف سيستفيد من يريد أن يستفتي ويعتني بالعالم ويعرف أنه ينزل مسائل بأهل العلم، كيف سيستفيد المفتي في أخذه بالرخصة وتعليمه في محلها وأخذه بالدليل واعتنائه بفهم النص ومراده، كيف سيعرف الناس فضل العلم، كيف سيحذر الناس من الجهل، كيف سيعرف الناس أثر السؤال. هذه الدروس جميعا يعني كيف سيستلهمها الحضور بين يدي مثل هذه الواقعة التي يعني فعلا فيها 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 سائل سأل في حاجته وهلك بسبب جواب، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن يعاتب على خلاف عادة صلى الله عليه وسلم من لين الجديد مع أصحابه. كل هذه الدروس أين سنجد آداب المستفتي منها، أين سنجد آداب المفتي منها، ما هي يعني الزوايا التي يمكن أن
أنا أرى من وجهة نظري أن من أعظم دروس هذا الحديث ضرورة أن يتعلم أو يكون من منهج المستفتي المسؤول العالم أن الشيء الذي لا يعلمه أن يقول لا أدري، وأن يعلم الناس هذه العبارة لا أدري لا أعلم.
من ترك لا أدري أصيبت مقاتله.
نعم الإمام مالك شهرته، نعم قصة الإمام مالك مع أهل المغرب مشهورة لما أتوا من تلك المسافات البعيدة،
قالوا 40 مسألة.
نعم. وقال وما ماذا نقول للناس، يقولون لما سئل عن أكثر من 40 37 قال لا أدري، قال قولوا لهم مالك لا يدري وما يضير مالك الله يدري. نعم. يعني مع الأسف أنا تتبعت جملة من برامج الفتوى لمجموعة كبيرة من أهل العلم، قلما حفظت هذه العبارة من أحدهم لا أدري أو قال لا أعلم، بل حتى أو أنه توقف في المسألة.
بل حتى في التعبير ثبت عند ابن سيرين بإسناد صحيح عند ابن قتيبة في كتاب تعبير الرؤيا أنه كانت تعرض عليه 40 رؤيا فلا يعبر إلا واحدة و39 لا يعبر، قل اذهب فإنك لم ترى شيئا.
نعم. وإحنا اليوم
وهذا ابن سيرين الذي هو يعني من أشهر المعبرين، ومع هذا يعبر واحدة، يعني ما سمعت أنا واحد معبر يسأل
والرؤيا هي فتوى،
وهي
جنس من قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
نعم. ولذلك تعلم هذه العبارة أن يقولها العالم أو طالب العلم ويعلمها الناس لا أدري، ولا يضيرك أن تقول لا أدري
ويراجع ويسأل. نعم. ويعود كان يعني
إذا كان لا يدري، أما إذا يعلم فهذا لا إشكال.
يعني قد يكون مثلا أسئلة الناس.
نعم.
في مثلا قد تجد الكثير من الناس يتواردون بالمئات على سؤال مكرر، مثلا يسألوا عن مثلا حكم التشكير
كفارة
أو
اليمين،
أو يسألوا عن كفارة اليمين، أو يسألوا عن بعض أحكام الطهارة أو الصلاة أو الزكاة أو غيرها من المسائل المعروفة المكرورة التي تمس حاجة الناس إليها.
صحيح.
فهنا السؤال قد يتكرر ويمكن يتكرر معه الجواب.
صحيح.
أو تكون أسئلة ليست في صميم الفقه والحلال والحرام، وإنما فيها جانب توجيه جانب إرشاد، بمعنى أن الإنسان حتى عنده مندوحة أنه في لما يجي النص القرآني ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يعني كون الإنسان يحاول حتى في فقه الإمام أحمد لما تقرأ في المدخل أو غيره من الكتب والأئمة الآخرون تجد أنهم قد يتورعون كثيرا عن إطلاق لفظ حلال أو حرام إلا ما في نص.
نعم.
وإنما يقول أحب هذا ولا أحبه وأكرهه ولا يعجبني
لا ينبغي
ولا ينبغي أو ما أشبه ذلك، مع أن بعض أهل العلم قال لا ينبغي الأكثر من لا ينبغي، هذه يعني الطرف المنقولة يعني.
وعندهم أن هذه اللفظة أشد من لفظ التحريم، يعني وهي لفظة يعني لفظة عظيمة.
وما كان أحد الرحمن أن يتخذ ولدا جعلها مما لا يجوز لا شرعا ولا كونا. أيضا يا شيخ من القضايا المهمة في آداب المستفتي وآداب المفتي مثل ما تفضل الشيخ، الآن برامج الفتوى فعلا يعني هذه الظاهرة موجودة فيها، صحيح أنه يمكن قل 70% من الأسئلة مكررة، لكن من الجيد أن يعود المفتي الناس على كلمة لا أدري ويتحرى مواضعها، قد يكون يعرف جملة لكن يمكن أن يقول في هذه الجزئية بالذات من هذا السؤال أنا لا أدري وأحتاج أن أتوقف فيه، وإن شاء الله الحلقة القادمة سأتكلم أنا وهكذا. هذه الظاهرة غير موجودة بشكل كبير، وإن كانت يعني أنا سمعت أكثر من واحد من الفضلاء يعني يطرح هذا
الشيخ،
يعني يقف هذا الموضوع. يعني
عليه كان يكثر من قول
الشيخ ابن باز، معروف يعني في دروس عامة، لكن حتى
المراجعة أو نسأل عنها أحيانا.
ومثله الرؤى ترى، نفس برامج الرؤية نفس الأمر، تجد زي ما ذكر أبو أسامة ما تجد أحد المعبر يقول والله يقول هذه حديث نفس، هذه من الشيطان، كل رؤية لها تعبير.
وهذا فيها تعبير حاضر.
مما تجده من تجربة أسئلة الناس أن لا تأخذ كل أسئلة الناس ما أخذ الجد، بمعنى أن الإنسان المحتاج إلى فتوى أحيانا قد تقدر أنت أنه إن لم تفتيه أنت أفتاه من هو أقل منك علما في بعض الحالات.
صحيح.
لكن ضع في بالك أنه في كثير من الحالات هذا السائل ليس محتاجا للفتوى، وإنما كل ما في الأمر أنه مجموعة كانوا يتناقشون واختلفوا في هذا الموضوع، فواحد رفع السماعة واتصل.
صحيح.
أو واحد قرأ قضية أو واحد سمع، فليس هناك جدية بمعنى أنه كان السلف يؤكدون على موضوع الحاجة،
هل
كما في فتوى وصية ربيعة بن عبد الرحمن وغيرهم أيضا، أنه إذا كان السائل محتاجا فأفته. لكن في كثير من الأحيان يكون السائل غير محتاج، وإنما هو من التكلف والفضول.
أو إذا وقعت
يسأل إذا وقعت يعني. بعض الناس يستكثر من الفتية، يعني يسأل سين ثم صاد ثم يسأل أكثر من واحد ويبدأ ينظر ليس بغرض الوصول للحق، إنما بغرض يعرف ماذا عند هذا وماذا عند هذا،
أو ضرب الأقوال بعضها ببعض.
أنا مرة يعني اجتمعنا في مجلس وسمعت أحد طلاب العلم التفت إلى الناس قال يا إخوة سألوني ما بدا لكم، من عنده سؤال فليسأل. هنا تذكرت كلام عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله ورضي الله عنه لما قال أدركت 120 من صحابة رسول الله يسألون عن المسألة فيتدافعونها، يود أحدهم أن كفاه
أخاه حتى تعود إلى الأول.
وهذا يقول سألوني ما بدأ لكم، وحتى أنهم يذكرون طرفة عن أحدهم أنه قال سألوني، جلس على كرسي قال سألوني ما بدأ لكم، فقال له يا شيخ النملة التي ذكرت قالت نملة يا أيها النمل، كانت ذكر أم أنثى؟ فسكت.
فسكت يعني. وهذا الحقيقة هذا المثال يقودنا إلى قضية السؤال بعد، يعني أهمية الفتية، لكن أهمية السؤال. وفيه أنت أشرت دكتور طارق إلى نقطة ما أحب أنها تفوت، وهي مسألة إذا وقعت، يعني أحيانا الفقه الافتراضي الأرأيتي أو الافتراضي اللي أحيانا يبعد أن يكون حتى لا يقرب أن يقع،
مستحيل.
أحيانا إذا الإنسان هجم على قضية وهي ما لها اتصال بالواقع يكون في تصوره قدر من البعد، ولهذا نقل أذكر في الدارمي وغيره عن عمار بن ياسر وجماعة من الصحابة أنهم كانوا إذا سئلوا عن مسألة قال هل وقعت؟
نعم.
فإذا قال نعم قال أجاب، إذا قال لم تقع قال دعوها حتى تقع.
صحيح.
فإنها إذا وقعت لم يزل في الأمة من إذا قال أصاب وإذا نطق سدد.
يا سلام.
لأنه سبحان الله المسائل، يمكن كثير من المسائل التي ستأتي وسنعرضها في حلقات قادمة،
نعم،
تلاحظ أن الخطأ الذي يقع للفقيه أحيانا أو للمجتهد هو بسبب زاوية النظر أو قصور التصور للمسألة. قصور التصور مرتبط بكونها لم تقع، لكن لو وقعت وشاهدها عيانا ورأى أبعادها كان أقرب إلى الصواب.
ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم وقف عند قوله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم فإنما أهلك الأمم قبلكم كثرة مسائل واختلافهم على أنبيائهم، عقد فصلا نهي العلماء عن التكلف في السؤال وعن البحث، وأورد قوله سبحانه يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنه.
فإذا
نهي السؤال،
نهي السؤال وإضاعة المال. ابن مسعود قال لما قال يعني نهينا أن نسأل، وتلا قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر
وما أنا من المتكلفين. وأيضا جاء رجل كذلك، جاء لابن مسعود رجل هذه من اللطائف، فسأله سؤال في الفقه، قال يا بني أعبد ربك، وإذا احتجت للسؤال في مسألة لا تحسنها فاسأل عنها، يعني من باب التعلم لكن من باب التطبيق. هذا يسأل يعني الآن بعض الناس يكاد يسأل في كل شأنه اليومي، هذا هو الذي يسمى نوع من الترف العلمي أو التكلف. هذا نمط، فيه نمط آخر وهو السؤال في الدرس العلمي، هذا سؤال محمود حتى وإن كان من باب الفقه الافتراضي. فأنا أخشى أنه نرسل رسالة قد لا يفهم بعض الناس، يعني السؤال في المجال الفقهي للتعلم حتى لو كان فرضيا أرأيتيا هذا ليس فيه إشكال إذا كان سؤالا جادا، ليس سؤالا تعنتيا أو اختبار لمقدرة المفتي مثلا، أو سؤال لإغلاق يعني باب ساعة على الناس،
وإنما المقصود
بالتأصيل
أو الإحراج.
كيف مثلاً السؤال؟ كيف يمكن نفهم أن يعني قول أنس أن الصحابة كانوا يفرحون إذا جاء الرجل من البادية
نهينا
يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟
قالوا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كانوا مقلين من يعني من هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم،
أنهم خشوا أن يسألوا السؤال ثم يحرم،
خشية أن يفرض عليهم شيء.
هو في الأول حديث قالوا نهينا أن نسأل، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، فكان أنس يقول نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي عليه السلام، فجاء رجل وقال يا رسول الله رأيت الرجل يحب القوم، ولما يلحق بهم قال أنت مع من.
إذن ليس هو مطلق السؤال الذي كان الصحابة لا يسألونه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نوع من يعني ربما يكون من السؤال، هو السؤال عن الذي قد يفرض يعني عليهم، أما السؤال في باقي الأمور فضل
ممكن حديث سعد بن وقاص قد يعزز هذا الكلام الذي قلته، لكن أنا أرى أنه تأكيدا لكلام الدكتور وتعزيزا له أنه السؤال أحيانا الطالب يحتاج إلى أن يسأل يستوضح هل فهم صحيح، هل هذا المثال ينطبق أو لا ينطبق، لكني أيضا أحذر من مزلق أنه أحيانا هذا قد يحول الدرس إلى إغال في تفاصيل، والعقل البشري والنفس الإنسانية ما تستطيع أن تتحمل الكثير. يعني أنا أذكر طرفة ذكرت عن ابن طولون، أحمد بن طولون الأمير، أنه كان عنده ولد أكول ما شاء الله شهيته مفتوحة دائما للطعام، وأراد أن يلقنه درسا، فأمر الوزير في الليل وقال هات لي الابن هذا ولا تسمح له بالطعام، فذهب الوزير وطرق الباب على ولده وقال أجب الأمير، قالوا دعني ياخذ يعني فكوك ريق ولا عشا خفيف او مقبلات. قالوا اجب الامير ولم يسمح له بشيء، فاخذه ثم حبسه ساعات. بعد ذلك امر ابوه الامير امر ان يدخل على طعام من الطعام المبدئي، يعني خضروات ويمكن بقدونس وجرجير
وبقول
وبقول
وسلطه يعني سلطات
اي نعم وأشياء من هذا النوع. فالولد كان جائعا فدخل فيها وأكل حتى شبع. بعد قليل أمر والده أن يدخل على مائدة من الطعام فيها كل ما لذ وطاب من ألوان الفواكه واللحوم والأطعمة وغيرها، فبدأوا يأكلون والولد متوقف لماذا؟ قال شبع. فكان أبوه قال له إني أردت أن أربيك بهذا الفعل، أن ليس لك إلا بطن واحد، فإذا ملأته بأي طعام كان لن تأكل ما بعده حتى لو كان خيرا منه. فكثير من الطلبة تجد أنه يبدأ دراسته وينتهي من دراسته وهو مشغول بأسئلة محددة، مثل الشاب الذي جاء لأبو جعفر الذي جاء للإمام أحمد وقال له يا إمام هل يتوضأ الإنسان بماء النورة، هل يتوضأ بماء الباقلاء؟ فأعرض عنه الإمام أحمد ولم يجيبه على سؤاله. فالشاب لما هم أن يقوم أمسك الإمام أحمد بثوبه وقال له أقعد، فجلس وسأله أحمد قال يا أبا جعفر تعرف إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ قال لا. قال طيب تعرف إيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال لا. قال اذهب فتعلم هذه. أي يعني أحيانا الطلبة يتلقون أسئلة تصير محل من التعجيز
أو الموضات، يعني لعل هذا من واجبات المفتي أن يلتفت أحيانا، ونحن وافضنا في ما يجب وآداب المستفتي، لكن أيضا من آداب المفتي أن يعرف ويلتفت إلى ما ينفع الناس، فقد يجيب السائل بغير ما سأل عنه لأنه أنفع له، وقد يتحين أوقاتا وصورا من الجواب تكون أنفع للسائل وأكثر يعني وأكثر تأثيرا عليه من عين سؤاله الذي سأله.
مثل يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وكذلك البحر، إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء،
وما يلبس المحرم
وصلنا إلى آخر
ما يلبس المحرم، قال
ما يلبس المحرم
لا يلبس السراويل ولا العمائم،
بين ما لا يلبس
ما لا يلبس وترك ما يلبس على الأصل.
بالضبط. يمكن
نختم الحلقة يا شيخ، خلاص انتهينا،
يمكن انتهت الحلقة ولا
بقي؟ خلاص على آخرها
بقي، فقط ننبه إلى نقطة يمكن تحتاج إلى وقت لكن على الأقل لا يخلو منها الحديث. قضية يعني صيغة السؤال، أدب السؤال. هنا النبي عليه السلام قال لا سألوا إذ لم يعلموا، فقه السؤال. أحيانا السائل يفرض على المفتي جوابا، لا ما رأيك في من يزعم كذا ويدعي كذا وما أشبه ذلك، أو يأتي بسلبيات ومفاسد عظيمة على الشيء المسؤول عنه، مما يوحي بأنه قد قرر الجواب في بطن السؤال وطلب من المفتي أن يوقع فقط. فمن أدب السؤال الذي يراد به وجه الله أن يكون السائل معتدلا في توصيف المسألة، لا يبالغ في ذكر إيجابيات كأنه يحمل المفتي على أن يجيب بنعم، أو في ذكر السلبيات فيحمله على أن يقول لا.
نعم نعم. ولعل شيخ يعني نقطة نختم بها وهي الفرق بين الخطأ في الاجتهاد إذا كان هو صاحب اجتهاد وبين من ليس عنده علم.
هذه مهمة جدا.
نعم.
هذه في الفرق بين قصة هؤلاء وقصة عدي بن حاتم.
نعم.
الفرق بين أن يفتي الإنسان أو يجتهد لنفسه، وهذا ذكرها ابن عبد البر أيضا في جامع بيان العلم وفضله.
نعم.
وبين أن يفتي للآخرين، الإنسان قد يكون مضطر فيما يخصه ما عنده مخرج ثاني إلا أن يجتهد لنفسه.
نعم.
أحيانا، لكن في الآخرين ليس بملزم يعني.
جزاكم الله خيرا.
سبحانك اللهم وبحمدك،
سبحانك اللهم وجزاكم الله خيرا. شكر الله،
بارك الله فيكم،
أحسنتم، بارك الله فيكم. سبحانك
الله. ما أمر الأزهر بإحراق مجموعة من المصاحف التي ترجمت اللغة الإنجليزية.
هل يجب على الأمة أن تترجم القرآن أو لا؟ هل تأثم الأمة لو تلكأت عن ترجمة القرآن؟
يوجد كتاب يسمونه القرآن باللغة الإندونيسية،
وزعم أن بوسعه أن يترجم ذات النص، فشذ وقال بهذا القول
حكما بالإعدام على من يطبع ولو آية من كتاب الله تعالى.
لا يكاد يقارن الرقم الفلكي، أرقام خيالية تدخل في هذا الدين.
هذا الخوف ما تعليله، ما توجيهه، ما علاجه؟
احتجنا إلى أكثر من 300 سنة حتى نقتنع بوجوب طباعة المصحف،
لأن المبادرة هي التي تقطع الطريق على الصور السلبية.
الآن عندي في البيت نسخة تركية يعني من المصحف الكريم، يعني مطبوعة في يعني مكتوبة في القرن الأول الهجري.